بد من الرقابة الخاصة على اللسان، لأنه إذا أطلق في قول السوء أوبك صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. لذا وجب الحذر، وجب مراقبة اللسان، كما كان السلف يعاملون اللسان، كما قال قائلهم: ما أرى شيئا أحق بالسجن من اللسان. وكان أحدهم يقبض على لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. وذلك دليل على تقواهم وخوفهم من الله عز وجل ورحمتهم بأنفسهم، لأنك تسعى وتكدح في هذه الحياة إما أن تفك رقبتك وإما أن توبكها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه، إما أن يبيعها من الرحمن وذلك عتقها بفعل طاعته وترك معصيته، وإما أن يبيعها من الشيطان وذلك إيباقها بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. فما يفعل من ظلم نفسه وشفه نفسه ونسي رقابة الله تبارك وتعالى ونسي مرافقة الملائكة الكرام الكاتبين ونسي أن ذلك يدون، تصيبه الغفلة. وإلا فالمؤمن الواعي يعلم بأن معه ملكين عن اليمين وعن الشمال خاصين بكتابة ما يقول ويعمل. فاللهم سلم سلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والبيان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، فالمراد بالبيان الذي هو شعبة من النفاق هو ما فيه تكلف وفيه تنطع وفيه اعتداء وقول ما لا حاجة إليه. فإذا استعمل البيان في الشر أو فيما لا حاجة إليه ولا فائدة من ورائه فهو بيان مذموم، ربما يكون لصاحبه مقصد سيء وهو ليظهر أمام الناس من البلغاء ومن الفصحاء وممن لا يضاهيه أحد أو يشاويه أحد، وهذه مقاصد سيئة. أما البيان في نشر العلم وتفسير آيات الأحكام وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبيان والإيضاح وضرب الأمثال والترغيب والترهيب واستنباط الأحكام وإخراج الفوائد وإطالة الكلام والإسهاب، فإن ذلك من الأقوال الطيبة ومن البيان الذي لا يستغني عنه طالب العلم من أجل أن يكون وسيلة لتبليغ العلم الذي يحمله إلى الناس الذين يحتاجون إليه، فلا بد من البيان. فليس هذه الأشياء على ظاهرها، بل لا بد أن تستعمل في المعاني التي تليق بها وبالهدي النبوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الخلق، إذا تكلم بالكلام صار له أعظم الأثر على السامعين. والدليل على ذلك بل من الدليل على ذلك حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا الحديث. فاستعمال بلاغة الألفاظ بقدر الطاقة بدون تكلف ليصل العلم إلى الناس بالأسلوب الحسن والوضوح، هذا أمر مطلوب من مطالب من مقاصد الشرع. وكفى بالقرآن بيانا وإيضاحا وتفصيلا لكل شيء، وكفى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة وإيضاحا للمعاني. والكتاب والسنة هما الإمامان العظيمان اللذان يقتدى بهما في التبليغ واستعمال الألفاظ الطيبة المباركة وقص القصص وضرب الأمثال والترغيب والترهيب وذم الباطل وأهله ومدح الحق وأهله وصفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين. لا يخرج طلاب العلم الشرعي عن هذه الموضوعات العظيمة التي تناولها الكتاب والسنة، فهذا من البيان الممدوح المثاب فاعله. تفضل. نعم.
وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله تعالى عنه.
هذا الحديث دل على بيان أمرين عظيمين. الأمر الأول حسن الخلق، وحسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة، وأن صاحبه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة. كفى المؤمن فضلا وخيرا وشرفا أن يكون قريبا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على حوضه ويكون في زبرته بحسن الخلق، لأن صاحب حسن الخلق صاحب حسن التعامل مع ربه في القيام بحقوقه والقيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقوق ذوي الحقوق جملة وتفصيلا. صاحب أعمال جليلة وأقوال طيبة مباركة وتصرفات حسنة لا يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى، هذا صاحب الخلق الحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التحلي بالخلق الحسن، ووعد عليه هذا الوعد الكريم أن صاحبه قريب يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل الحديث على شؤم سوء الأخلاق وتحريمها وأنها شر على أصحابها. سوء الأخلاق، لأن سيء الأخلاق ليس من أهل التعامل الحق مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهما يأمران بحسن الأخلاق وينهيان عن سوء الأخلاق، فمن ساءت أخلاقه ساءت أعماله صار مبغوضا، يبغضه الله ويبغضه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويبغضه المؤمنون الذين يحبون لحب الله ويبغضون لبغضه، ويوالون من أجله ويعادون من أجله. وكل مخالفة في الأقوال والأعمال هي من سوء القلوب. وجاء الوعيد الشديد على سوء الخلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا. عكس من حسنت أخلاقه. لذا وجب الحذر من سوء الأخلاق، سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق عباد الله، وفيما يتعلق بمن تعرف ومن لا تعرف. فأنت مسلم مستسلم لأمر الله عز وجل، ممتثل لأوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن امتثل ذلك فهو من أهل الأخلاق الحسنة وليس من أهل الأخلاق السيئة. والمعرض عن طاعة ربه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يؤدي حقوق الأخوة الإيمانية فقد تجرد من حسن الخلق وما بقي معه إلا سيء الأخلاق، فيكون وعيده شديد بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن من صفات سوء من صفات أهل سوء الخلق أنهم ثرثارون متشدقون متفيهقون. ثرثارون بالكلام الذي يكتب عليهم لا لهم، بالأقوال السيئة التي لا يجوز أن ينطق بها اللسان، فهم ثرثارون وهم المتشدقون، يتفاصحون ويتكلفون الكلام لغير مقصد ومطلب شرعي، وإنما مباهات وليصرفوا وجوه الناس إليهم ويحوزوا رضاهم ويغلبوا غيرهم من أقرارهم وينصروا الباطل ليجعلوا في صورة الحق بتشدقهم، فيجعلوا البدعة سنة والسنة بدعة والباطل حقا والحق باطلا. وهذا والعياذ بالله من سوء الأعمال وقبيح الأقوال. والمتفيهقون المتكبرون، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حد الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق رفضه، يعرض على الإنسان الحق فيرفضه، سواء يتعلق ذلك بأمر دينه أو بأمر دنياه. فرفض الحق ليس من أخلاق المؤمنين ولا من أعمالهم، وإنما هو من أخلاق المنافقين والمعرضين عن ذكر الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وعدم الاعتراف بأخوتهم. فتجد المتكبر يحتقر الجاهل لجهله، ويحتقر المريض لمرضه، والفقير لفقره، ووضيع النسب إلى غير ذلك. ليس له نظرة ينظر بها من منطلق ما أوجب الله عليه من الحقوق. لذا فالمتكبر أوقع نفسه في أمر خطير كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر كما عرفنا بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وعدم الاعتراف بقوتهم والقيام بحقوقهم، عدم الاعتراف بقوتهم وعدم القيام بحقوقهم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم. طيب يجي اقرأ حديث واحد.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود.
وهذان الحديثان كما سبق البيان ما تقدم في حديث أبي أمامة: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. معنى ذلك أن قوما في آخر الزمان ليسوا من أهل العلم الشرعي، وليسوا من أهل النصح للخلق، وإنما يطلبون بلاغة اللسان ويتكلفون ما لا علم لهم به ولا فائدة من ورائه من الكلام الذي هو باطل وليس فيه حق، أو يكون فيه حق ولم يقصد به وجه الله والدار الآخرة، وإنما يقصد به مقاصد أخرى كما تقدم معنا في الحديث: من أربعة يدخلهم الله عز وجل النار: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو لينال به غرضا من الدنيا. هؤلاء إذا استعملوا الفصاحة والبلاغة يتكلفون الكلام من أجل تلك المقاصد السيئة فالنار أولى بهم. وقوله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، المقصود أن الذي يبغضه الله صاحب البلاغة بلسانه والفصاحة ليجعل الباطل في صورة الحق والعكس، فتجده ناصرا للباطل ملبسا على الناس، يعني ببيانه وبلاغته يؤثر في السامعين حتى يقبلوا الباطل منه، لأنه قد صوره لهم في صورة الحق. فهذا هو الذي يبغضه الله تبارك وتعالى. وليس المراد من بين للناس الحلال بأدلته والحرام بأدلته والحدود والأحكام الشرعية بأحسن الأساليب وأفضل الألفاظ التي لا يتكلفها، هذا مأجور وممدوح ومثاب من عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، ونسأل الله عز وجل السلام.
هذا سائل عبر الشبكة من فرنسا يقول: هل هناك فرق بين الرجل والمرأة بالنسبة لوجوب طلب العلم عليهما وبالنسبة لتربية أولادنا، هل يخصص الابن بمزيد من العناية في هذا المجال أم هل هو والبنت على حد سواء؟
الكل الرجال والنساء فيما فرض الله عز وجل من التكاليف الشرعية الكل فيها سواء، على الرجال وعلى النساء أولا أن يتفقهوا في الدين ويحرزوا الواجب الذي هو فرض عين على الرجل والمرأة، يجب أن يحرز ما كان فرض عين يتعلق بحق بذات الله وأسمائه وصفاته وعلى العموم أركان الإسلام والإيمان والإحسان والمعلوم من الدين بالضرورة من فروض الأعيان على الذكور والإناث. ثانيا قضية التربية هي على الرجل وعلى المرأة على حد سواء، كل بحسب قدرته وحسب ما كلف به، فالرجل بحسب ما عنده من قدرة وما عليه من مسؤولية عليه واجب بحسب قدرته وما عليه من مسؤولية شرعية، والمرأة كذلك بحسب قدرتها وما عليها من المسؤولية الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فقد يكون الرجل يحسن الرعاية بالطرق الشرعية والمرأة لا تحسنها بالطرق الشرعية، فالواجب عليه أكثر وأعظم. وقد تكون المرأة أيضا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان تحسن الرعاية وتعرف الحقوق لله ولرسوله ولذوي الحقوق، ومن جملة ذلك الأسرة، قد تكون أعرف بذلك من الرجل، فعليها من المسؤولية أكثر مما على الرجل لقلة علمه وهكذا. نعم.
يعني في تربية الأولاد.
في تربية الأولاد وغيرها.
هل يفرق بين تربية الأبناء والبنات الأسرة؟
التربية عامة، تربية عامة لجميع الأولاد ذكورا وإناثا، كل فيما يصلح شأنه. نعم.
إن في ناس يهتمون بالأولاد ويهملون البنات.
لا يجوز، يجب أن يكون التربية للجميع، فالمسؤولية مسؤولية الجميع وعن الجميع، عن الذكور وعن الإناث.
هذا سائل من فرنسا يقول ما هو أول وآخر وقت صلاة الضحى وما هو فضلها؟
أولها إذا ارتفعت الشمس عند طلوعها قدر رمح أو رمحين تبدأ صلاة الضحى وتستمر إلى أن يأتي وقت الاستواء بحيث تكون الشمس في وسط السماء وليس للشخص ظل يقف عن الصلاة إذا جاء وقت الاستواء. وأفضلها عندما تبدأ الرمضاء في الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمراد بالفصال أبناء الإبل الصغار يؤذيها الرمض لا تستطيع عليه كأمهاتها، هذا الوقت أفضل. والحقيقة أن فضل صلاة الضحى عظيم وجليل القدر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ركعتي الضحى بأنها تقوم مقام الصدقة التي على العبد عليه في كل يوم 360 صدقة، وتجزي عن هذه الصدقات ذات العدد الكثير ركعتا الضحى، فهي سهلة ولكن أجرها عظيم وفضلها كبير. وفي الحديث القدسي يقول الله: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. وهذه تحصل الغفلة بنا عنها كثيرا. على كل سلامة من الناس صدقة، والسلامة البفاصل، وابن آدم فيه 360 مفصلا، عليه عن كل مفصل صدقة لا يستطيعها، ولكن يصلي 2 ركعتي الضحى تجزي عن تلك الصدقة. وهذا من فضائل الإسلام ومحاسنه وسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته لهذه الأمة الضعيفة. فهذه من المواسم، من مواسم الخير اليومية، 2 ركعات الضحى يستطيع الموظف، يستطيع يدخل الحمام يتوضأ 5 دقائق وصلي 2 ركعات، ويزيد إذا كان عمله من ساعة كذا ودقيقة كذا إلى، يستطيع يجبر هذا النقص في آخر دوامه. والمدرس يستطيع، والطالب يستطيع، وأما الذي في البيت وصاحب الأعمال الحرة فلا يطالبه أحد بشيء من ضياع الوقت.
هذا سائل من الإمارات يقول: فضيلة الشيخ، والدي كثير التفاخر بنسبه ويظن أن نسبه أفضل من نسب غيره، وحاولت كثيرا نصحه ولكنه لم يقتنع، فما نصيحتكم له أثابكم الله؟
نصيحتنا له ما مضى من الحديث الذي سمعناه قبل قليل: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. والطعان هو الذي يفتخر بنسبه ويطعن في نسب الآخرين، فعليه أن يحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يكف لسانه عن الطعن في أنساب الناس والفخر بحسبه ونسبه.
هذا سائل من هولندا يقول: فضيلة الشيخ، نحن مقيمون ببلد كفر، فهل يجب علينا أن نعلم كل ما تتكون منه المواد الغذائية التي نشتريها في الأسواق خشية الوقوع في الحرام، علما أن البحث عن كل المكونات قد يشق علينا؟
اسألوا، عليكم السؤال حتى لا تأكلون حراما، إنما شفاء العي السؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فالذي يشكل عليكم من اللحوم أو المواد الغذائية فعليكم بالسؤال حتى تصلوا إن شاء الله إلى الحقيقة، والأمور لا تخفى، فلا بد من أن يوجد من ينصح حتى من الكفار، حتى من النصارى يوجد منهم من ينصح للمسلم ويقول: هذا ترى فيه كذا وفيه كذا. ليس كلهم لكن بعضهم، أليس كذلك مجاهد؟
مكتوب على بعض الأبيات ما هو مكونات مكتوب عليه.
ما شاء الله، هذا أيضا فيه إرشاد وتنوير للناس عندما يكون مكتوب على لهم. عد كتابتهم لا تؤخذ قضية مسلمة، ما كل كاتب يكتب على مادة يصدق في ذلك، قد يصدق وقد لا يصدق، فلا بد الذي فيه شك لا أدب من السؤال حتى يكون الإنسان على بينة فيما المسلم فيما يأكل.
هذا سام الإمارات يقول: هناك من الشباب والعوائل من يسافر إلى بانكوك للسياحة، وإذا قلنا لهم لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر قالوا إن البلاد الإسلامية فيها كما في بلاد الكفر، وأيضا هناك مسلمون يقطنون هناك ومساجد، فكيف يكون الجواب عليهم؟
الجواب أنه لا يبرر الخطأ بخطأ، عندما يقولون الذي في بلاد الكفر في بلاد الإسلام، هذه حجة ضعيفة واهية. ولو كان يوجد في بلدان المسلمين أخطاء ومعاصي لا يكون لهم مسوغ أن يذهبوا إلى بلاد الكفر، فلا يجوز لأحد أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا لحاجة لا بد منها، إما للعلاج وإما للتجارة وإما للدعوة إلى الله فهي جهاد في سبيل الله، أما من أجل السياحة والمناظر هناك والتشبه بأولئك من كشف الحجاب وعدم التستر إذا دخلوا هناك، والدخول في المسارح والمراقص وأماكن الفساد، فالله عز وجل سائلهم عن السفر الذي يكون سببا في وقوع هذه الجرائم المتنوعة وربما يفخرون بها ويطعنون في الإسلام، فهم على خطر، والواجب أن يقبلوا نصيحة الناصحين.
ما هو المعنى الصحيح للسياحة؟
السياحة التي لها هدف شرعي أو أمر ضروري، أما سياحة هؤلاء ليتفرجوا على أهل الغرب الكافر وأخلاقهم وأفعالهم وتبرجهم، هذه مقاصد شيطانية وليست مقاصد شرعية ولا مقاصد ضرورية. وعليه إذا كان أن يسيح في الأرض عليه أن يختار البلاد الإسلامية، فكل بلاد إسلامية فيها أماكن سياحية وأماكن، وإن وجد شر فهو أخف، فيجد من يتفق مع طبعه ومع أخلاقه من المسلمين. أما الذهاب إلى الكفار ماذا يريد الإنسان بهم؟
سالم من فرنسا يقول: هل قول ابن عباس لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ينطبق على أخت طلقها زوجها وهي في حالة طهر قد جامعها فيه، مع العلم أن ذلك تم 3 مرات متفرقة، فهل هذا الطلاق يعتد به أم لا؟
هذا السؤال يوجه لهيئة كبار العلماء، للمفتي في المملكة العربية السعودية.
هذا سامي الإمارات يقول: هل تجوز إمامة الفاسق كشارب الدخان وحالق اللحية؟
هذا المقام فيه تفصيل، وحاصله أنه لا يختار، من كان فاسقا لا يختار للإمامة، سواء حلق لحيته أو أسبل إزاره أو شرب الدخان ونحوها، لا يجوز لأهل الحي أن يختاروه إماما، بل يراجع الجهة التي تعين الأئمة حتى يرشح له إماما تبرأ به الذمة. فإن فرض عليهم من جهة تملك الأمر والنهي والتوظيف، إذا فرض عليهم فلا يترك صلاة الجمعة ولا يترك صلاة الجماعة، يصلوا وراءه وإثمه عليه، ولا حرج عليهم إن شاء الله إذا لم يستطيعوا أن يصلوا خلف صاحب سنة. أما إذا استطاعوا أن يصلوا خلف صاحب السنة بدون مشقة عليهم فعليهم أن يتركوا المبتدع والفاسق. نعم.
وهذا سالم من كندا يقول:
إذا كان الحالب متعلم والمأمومين غير متعلمين.
أيوه، هذه الأشياء من الضروريات، يعني من الضرورات، إذا كان الحالب يحسن فقه الصلاة ووراءه جهال كلهم لا يحسنون فقه صلاتهم فيأمهم هو، لكن إذا كان في الأميين من هو فقيه يؤدي القراءة جيدا وأذكار الركوع والسجود والقيام والقعود، فهو أولى بالإمامة من هذا الذي يعتبر كجامع أو صاحب دراسة ولكنه يحلق لحيته، يسبل إزاره، يشرب الدخان. نعم.
هذا سائل من كندا يقول: امرأة ولد لها مولود وبعد 40 يوما من الولادة ما زالت ترى دما قليلا بين الحين والآخر، فهل تصلي أم تترك الصلاة؟
ما دام الدم نزول الدم ممتد فهو دم نفاس، لكن إذا توالت أيام الظهر تغتسل وتصلي، وعليها أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة، لأن الغالب في نزول الدم ينتهي بانتهاء 40 كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفس 40 يوما، لكن إذا كان الدم بعد 40 مستمر وهو دم نفاس فهو دم نفاس، لا تصلي حتى ينقطع. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث فيه بيان ما دلت الأحاديث السابقة في هذا الباب عليه من وصف قوم في آخر الزمان يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، أي الكلام، وبقوله: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة بلسانها. وحديث أبي هريرة هذا في معنى هذه الأحاديث، وهو التحذير، دل على التحذير من تعلم البيان والفصاحة والتكلف والتنطع في الكلام ليشبي به قلوب الرجال، أي ليشتميلهم فيقبل عليه ويترك سواه. وذلك نتيجة التكلف والتنطع في فصاحة الكلام والبيان الذي هو ليس لبيان الحق ورد الباطل، وإنما هو للتلبيس على الناس وجعل الباطل في صورة الحق ليقبله الناس ويميلوا إليه. وهذا العمل كبير من كبائر الذنوب للوعيد الشديد الذي ترتب على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، لأنه ما تكلم من أجل إظهار الحق وبيانه، وإنما تكلم لمقاصد دنيوية دنيئة يريد أن يفتخر بها وأن يصرف وجوه الناس إليه، وهذا ليس من أعمال المؤمنين، وإنما هو من أعمال المنافقين ومن تشبه بهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصى. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه أبو داود بعضه.
وهذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه ترغيب للناس ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه في نشر العلم ومواعظه وتعليمه للخلق. ومن هذه الأوصاف التي ينبغي أن يلتزم بها معلم الناس الخير أن الكلام يكون فصلا، بمعنى مفهوما واضحا، رحمك الله، مفهوما واضحا ليس فيه تعقيد ولا ألفاظ غريبة، يفهمه كل من سمعه لا يشكل عليه، لأنه إن أمر بأوامر واضحة للناس، وإنها نهى عن محارم يوضحها للناس، وإذا رغب أو رهب فكذلك. هذه صفة. والصفة الثانية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطباته للناس أنه يتحدث حديثا سهلا متمهلا لو عده العاد لأحصى، سهلا جامعا لمعاني كثيرة قليل الألفاظ، بحيث لو عده العاد لأحصى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام معلوم وشهير. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من جوامع الكلم، لفظ قليل يعده العاد ولكن معناه كبير ومتفرع إذا شرحه البارع من أهل العلم، كتب فيه كراريس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفلاح في الدنيا والبرزخ والآخرة على الفقه في الدين، فهو يدعو الناس ليتفقهوا في الدين ليكونوا من المفلحين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. كلام يسير لا يخفى على أحد معناه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإسلام فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، لفظ وجيز جملتين واضحة، كل واحدة واضحة المعنى لكنها تحمل من المعاني ما يعلمه العلماء بالشرع، لأن كلمة آمنت بالله يشمل الاعتصام بالدين كله، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى يستلزم الإيمان بكل ما أنزله الله على رسله في محكم كتبه وعلى ألسنة رسله، والاستقامة معرفة الحق والعمل به. فهو لفظ يسير ومعناه كبير، وهو دليل لهذا الأثر لقول عائشة: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصى، لكنه تحته من المعاني ما يعجز عن الإحاطة بها كثير من الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ أو من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. كلام يعده العاد ويفهمه كل شانع، يفهم اللغة العربية. كلكم، الخطاب لمن؟ لجميع المكلفين من عالم الإنس والجن. يدخل الجنة إلا من أبى. ولما كان من أبى فيه إشكال على الناس، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان والأجر الكبير الذي لا يحصيه أحد من الناس، وغير ذلك من الأمثلة كثير من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت أيضا: من صفات حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يقتدي به فيه أمته، إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. السرد للحديث هو كلام المتكلم الذي لا يتمكن السامع من فهمه، لسرده الكلام بعضه بإثر بعض، يطويه طيا. فإن عرف السامع شيئا فاتته منه أشياء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتحدث إلى الناس حديثا بألفاظ سهلة ومعاني قريبة إلى أفهام الناس، ويعيد الكلام إذا رأى أن السامعين لم يفهموا. وفي وصف كلامه أنه قد يعيد الكلمة 3 مرات لتفهم عنه، لأنه مبلغ شرع، فيحرص عليه الصلاة والسلام أن يفقه السامعون من ذكور الأمة وإناثها. كان إذا تكلم تكلم 3 في غالب أحواله، من أجل أن يفهم السامع المراد من الكلام فلا يشكل عليه بعد ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
وهذا الحديث فيه الترغيب في الزهد في الدنيا، ومعنى الزهد في الدنيا الاقتصار على الحلال وترك الحرام، والإجمال في الطلب في شؤون المعاش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فيكون العبد مقتصرا على الحلال، مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وغير ذلك، وأن يكون مجتنبا للحرام في جميع أنواعه، وأن يكون متوكلا على الله يجمل في طلب الرزق، لا يكون لاهثا دائما وراء المادة ويضيع فرائض الله ويرتكب المحارم من أجل أن يجمع مادة يتمتع بها ويقضي بها شهواته، لا، وإنما من اقتصر على الحلال وترك الحرام مخافة من الله عز وجل وأجمل في الطلب وقدم الآخرة على الأولى فهو زاهد، وليس معنى الزهد الفقر وتفضيل الفقر على الغنى، لا، الزهد هو ما ذكره العلماء. فقد يكون العبد زاهدا وإن كان من أغنى الناس، لما؟ لأنه مقتصر على الحلال ومبغض للحرام وعارف حق الله في المال ومجمل في الطلب ومؤمن بما كتب الله له من الرزق أنه لا يزيد ولا ينقص ويأتي بالأسباب. هذا هو الطريق الصحيح. وقد يكون الفقير الصعلوك الذي لا مال له ليس زاهدا لما في قلبه من الانكسار عندما يرى الأغنياء يتمتعون بالمال، فهو يكون منكسر القلب ساخط على الله عز وجل، لماذا لا يعطيه كما أعطى فلانا وفلان لا يستحق، وأنا ماذا صنعت يا رب، وما شاكل ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة العوام، فلان أعطي كذا وهو لا يستحق، الله الذي أعطى، والدنيا ليست عبرة، يملك الدنيا وخزائن المال أفجر الخلق كفرعون والنمرود والملوك الجبابرة وأهل الغنى في المال من جمعه من الحرام في الربا والقمار والسرقة والنهب والاختلاس والغش، لا عبرة بهذا الغناء لأن الدنيا حقيرة عند الله عز وجل. فالعطاء من الأموال ليس دليلا على صلاح العبد أو على فساده، فالصلاح والفساد يعرفوا بنصوص الشرع بنصوص الكتاب والسنة. من رأيناه معتصما بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وأخلاقا وسلوكا سواء من الأغنياء أو من الفقراء فهو المتقي وهو الولي لله عز وجل، يحبه الله وتحبه الملائكة ويحبه المؤمنون، ويوم القيامة يكون في موكب الرسل الكرام والأنبياء العظام. فالغنى والفقر ليس دليلا على صلاح أو فلاح، ولكن العبرة بالعمل سواء كان غنيا أو فقيرا. والزاهد قد يكون غنيا وهو زاهد، وقد يكون العبد فقيرا وهو ليس من أهل الزهد لاعتراضه على الله الذي قسم المعيشة بين عباده وسخطه على ربه، لماذا لا يعطيه كذا ولماذا لا يعطيه، وهذا فعل الجاهلين والمعرضين الذين ما قدروا الله حق قدره. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى كفار قريش لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف هذا اليتيم الذي يرعى الغنم لكفار قريش على قراريط كيف يعطى النبوة والرسالة وفيه من العظماء الموجودين في مكة والطائف ما أنزل عليهم هذا الفضل وهذه الرفعة؟ ذمهم الله بقوله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هكذا قضى الله عز وجل أن يكون في على وجه البسيطة من بني آدم الغني والفقير، فالغني يستخدم الفقير وينال من ماله ما يستعين به، والفقير والغني نعم والفقير كذلك مسخر للغني ليقوم بخدمته، فكل منهما سخره الله للآخر، الفقير بالخدمة والغني بالمال يدفعه للفقير، والقسمة كلها من عند الله، لا يجوز لأحد أن يعترض على قسمة الله فيقول فلان يستحق وفلان لا يستحق، وما بال فلان ما أعطي مثل فلان، هذا كله لا يقوله إلا الجاهلون، وليس من الزهد في شيء أبدا. هذا واضح والحمد لله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. وهذا محل الشاهد في هذا الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: ويعطى قلة منطق، يعني لا يكون ثرثارا ومتشدقا في الكلام بدون فائدة، يتكلم حيث ينفع الكلام وحيث يباح، وأما في الوقت الذي يحرم فيه الكلام إما ثرثر بالكذب أو باغتياب الناس والوقوع في أعراضهم أو بالحكايات التي تضر ولا تنفع والشوالف بأعمال الجاهلية وأفعال الأفعال القبيحة وكذا وكذا، والافتخار بالحسب والنسب والمال إلى غير ذلك مما يضر ولا ينفع. وأما ما ينفع المنطق الذي ينفع كذكر الله الدائم، مدح الله أهله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كلما ذكرت الله بتسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن أو توبة واستغفار أو تفكر في ملكوت السماوات والأرض وتفكر في الدنيا والبرزخ والآخرة، كل هذا ذكر، ذكر باللسان وذكر بالقلب، مهما أكثرت فعند الله من الأجر عليه ما هو أكثر أضعاف المضاعف. وهكذا تعليم الخلق، وهكذا قراءة العلم ومذاكرة العلم والبحث والسؤال والأخذ والعطاء، كل هذا لو تنفق فيه ساعات الليل والنهار لكان من الغنائم التي يحرجها العبد العاقل الذي قد جعل لسانه في الوظيفة الصحيحة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، وما عدا ذلك فهو يحبس لسانه فكأنه أعجب لا يستطيع أن ينطق. متى؟ عندما ينطلق الناس في الكلام الفاضي المضحك التمثيل، الكذب، الحكايات الفارغة إلى غير ذلك مما يضر العبد ولا ينفع. فلا يستهان بالكلام الذي لا فائدة فيه، بل هو على أعظم الخطر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وهذا لا يكون إلا في ذكر الله موالاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، إما في أعراض الناس، وإما بالكذب، وإما لإضحاك الناس، وإما أساطير كاذبة وحكايات من أجل الضحك، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. إذا قال بعض السلف: ما من شيء أحب بالسجن من اللسان. وكان بعض السلف يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. فلا بد من الرقابة والحفظ للسان، وأن يكون رقيب على هذا اللسان في كل لحظة من اللحظات. إلا أن الرقابة فقدت منا إلا من شاء الله تبارك وتعالى. قال: إذا رأيتم العبد يعطى جهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. صحيح، الذي يتكلم بالكلام في محله يرجو أجره وذكره، هذا صاحب حكمة، ألقى الله على قلبه الحكمة فنطق بها لسانه. وإذا رأيت الرجل ثرثارا لا يبالي ولا يحسب لما يتكلم الحساب فهو ضعيف العقل وضعيف الإيمان، هرب منه. وصاحب قلة المنطق إلا في الخير اقترب منه، فإن الرجل يستفيد من الأخيار ويتضرر من الأشرار. لذا أمرنا بمجالسة الأخيار، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة الأشرار لما يجر إليه الثرثارون، والذين لا يراقبون ألسنتهم يجرون إلى وبال، بخلاف الأخيار الذين ينتقون الكلام انتقاء: قال الله كذا، وقال الرسول الكريم كذا، وقال العلماء كذا، ثم يقرأ قرآن، يقرأ أحاديث، يذاكر أصحابه، يذاكر أهله، لأن الوقت أغلى من كل غالي. لكن مع الأسف الشديد ضاعت الأوقات من العباد إلا ممن شاء الله تبارك وتعالى. لا بد من استثمارها. تمشي يا أبو زيد؟ طيب تفضل.
الحديث. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. تمامه عند أبي داود. فقال صحصح بن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا، فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما، فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا، فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده.
حديث أنه المعلق حفظه الله أشعفنا ببيان هذه الألفاظ التي كان مشكل بعضه علينا. قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، صحيح هذا أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بغير حق فإنما هو جمرة من جهنم، فإن شاء فليحملها وإن شاء فليذرها. يعني قد يكون صاحب الباطل فصيح اللسان قوي الحجة، وصاحب الحق ضعيف الحجة، فيتغلب المبطل بحجته القوية ولسانه الفصيح على الضعيف فيأخذ حقه. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيان الظالم أنه بمنزلة السحر الذي يسحر به الإنسان الآخرين فيبتز حقوقهم، إن من البيان لسحر. وهذا هو البيان المذموم وبيان ممدوح، وهو بيان الخير للناس من تفسير آيات الله وبيان أحكام الشرع وتفسير أحاديث رسول الله بالألفاظ السهلة الواضحة المعاني والأسلوب الطيب، وهكذا بيان العلم النافع للناس وما والاه من النصائح والمشورة الطيبة والمذاكرة الهادفة إلى تحقيق الخير. هذا البيان إذا استعمله المعلم والموجه فهو بيان يحمد فاعله، وكان الأنبياء والرسل من أفصح الناس وأكثرهم بيانا للخلق كما قال الله في أوصافهم إني لكم ناصح أمين. وقوله إن من العلم جهلا، وذلك عندما يتكلم الإنسان فيما لا يحسنه ويتكلف ما لا يعلمه وقع في الإثم، كما قال الله عز وجل من جملة المحارم والمآثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد أن يقول قال الله كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا إلا عن علم. وهكذا ما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون عالما به أنه قاله أو فعله أو أقر فاعله. وإن من الشعر حكما، الشعر الذي يستند صاحبه إلى نصوص الكتاب والسنة فيكون فيه حكما ومواعظ، وأكثر الناس يميلون إلى قراءة الشعر وفهم معانيه والتفاعل معه. فالشعر الممدوح هو ما كان فيه نصرة للحق وبيان للحق ورد للباطل، كما كان الشعراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت وأبي رواحة وغيرهم من الشعراء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكرسي في المسجد لحسان بن ثابت ليقول فيه الشعر فيمدح المؤمنين ويذم الكافر، وهو أضر على الكفار من وقع النبل في أجسادهم يؤذيهم ويخزيهم وهم يستحقون ذلك. فما كان من الشعر فيه حكم، فيه مواعظ، وفيه وصايا مدح للمؤمنين، مدح لشريعة الإسلام وللجهاد والمجاهدين وللعلم والعلماء وللعدل والعادلين في الأحكام، فهذا ممدوح وفاعله مثاب. وما كان من الشعر في الغزل والهجاء والكذب والمبالغات والتكشف به بدون صدق فيه فهذا هو المذموم الذي لا يجوز لمن أعطاه الله شيئا من العلم أن يقع فيه، رحمك الله. والجملة الأخيرة: وإن من القول عيالا. اقرأ شرح هذه الجملة.
أما قوله إن من القول عيالا، فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده.
صحيح، عندما تعرض كلاما من ما يتعلق بالعلم أو يتعلق بشؤون الأمة تستشير فيه الجاهل من الناس، فإنه لا فائدة من هذا العرض، ولكن عليك أن تعرض على ذوي العلم والعقل، ستجد عندهم البيان والنصيحة والمشورة وتستفيد من مشورتهم. أما الجاهل فإنك لا تستفيد منه شيئا، وإنما هو ينتظر منك الفائدة إن كان من العقلاء. آخر حديث:
عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما: وقام رجل فأثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود.
هذا حديث عمرو بن العاص فيه دليل على مراعاة حال المدعوين الذين تتحدث معه، فمنهم من لا يناسبه التطويل فتتجوز معه في القول بقدر ما يتسع له قلبه وعقله، ومنهم ما يمكن أن يستفيد من البحث والتفصيل والإسهاب فتعطيه بغيته. والأصل أن الإنسان يتكلم بقدر الحاجة، وهذا هو معنى التجوز، يتكلم بقدر الحاجة سواء في موعظة أو في خطبة.